بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قرأ الإمام الفاضل جزاه الله عز وجل كل خير آيات من سورة الأعراف، وقرأ في ضمن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. فالإنسان إخوان الكرام يعيش في هذه الدنيا في صراع مع الشيطان الرجيم، وفي صراع مع النفس الأمارة بالسوء، فهو يصابر ويجاهد نفسه كي ينال رضا الله سبحانه وتعالى. وأحببت أن أذكر إخوان الأكارم بسنة عظيمة جدا تغيظ الشيطان، بل تجعله يبكي. وهذا تنبيه مهم جدا قبل أن أذكر هذه السنة: إذا أردت أن تغيظ عدوك وهو الشيطان الرجيم فاتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم، كلما لم يجد الشيطان ثغرة عليه. كان الشيطان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوة إيمان الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الإنسان إذا كان غارقا في الذنوب وغارقا في المعاصي، يخشى على قلب هذا الإنسان بسبب هذه الأمراض القلبية أن يرى المعروف منكرا وأن يرى المنكر معروفا، نسأل الله العافية والسلام. فإذا أردنا إخوان الكرام أن نغيظ الشيطان الرجيم وأن نغيظ أعداءنا من الكفار واليهود والنصارى والملحدين وغيرهم، علينا باتباع الصراط المستقيم واتباع النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. إخوان الكرام، كيف ننتصر في معركة مع الكفار ونحن فرطنا في أوامر الله سبحانه وتعالى ونعصي الله عز وجل؟ الصحابة الكرام في غزوة أحد خسروا المعركة لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد. طيب، نحن إخوان الكرام نعصي رب العالمين ليلا ونهارا، كيف سيكون حالنا؟ يحكى إخوان الكرام ويروى أن صلاح الدين رحمه الله تعالى وغفر له، ليلة معركة حطين كان يتفقد الجند، فإذا رأى الجنود يقيمون الليل قال: من هنا يكون النصر. وإذا رأى الجنود يغطون في نوم عميق قال: من هنا تأتي الهزيمة. فما حلت البركة بمثل اتباع دين الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت اليوم أحد الأماكن الذي أقام مهرجانا ومؤتمرا عن المسجد الأقصى. عندما تدخل يضع لك بالخط الكبير العريض بيتا فيه ملاحظة شرعية: إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر. يا أخي، من قال هذا الكلام؟ هذا لا يصح هذا الكلام، وهذا الكلام خطأ. الله سبحانه وتعالى هو المقدر، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلابد أن نراجع أنفسنا إخوان الكرام ونعلم أن النصر في طاعة رب العالمين. أما المسلم إخوان الكرام، ويقولون هذا مما يمتاز به العرب والمسلمون، يحبون أن يلقوا اللوم على غيره ولا يفتشون في عيوبهم ولا يفتشون في تقصيرهم. كم من مسلم اسمه عبد الله واسمه محمد واسمه عبد الرحمن، انظر إلى زوجته كأن هذا الرجل ماتت الغيرة في قلبه، لا حجاب، لا يعني عباءة، لا ستر ولا أي شيء. يا أخي الكريم، أنت تقرأ في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله، أمرتنا فأطعناك. أين الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى؟ هذه نقاط مهمة إخوان الكرام لا بد أن نعيها. والحديث يجر بعضه بعضا أعود إلى موضوعنا. طيب ما هي هذه السنة التي تبكي الشيطان الرجيم وتجعله يموت غيظا وحسرة؟ سنة ليس الأمر فرض، هذه سنة فعلت بالشيطان الرجيم الأفاعي. طيب الفرائض ما الذي تفعله بالشيطان؟ ما هي هذه السنة؟ سجود التلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فانظر إلى بركة هذه السنة كيف قمعت الشيطان الرجيم، لأن فيها استجابة لله. كثير من آيات السجود فيها فاسجدوا، أمر بالسجود، فالمسلم استجاب لله عز وجل. أيضا إخوان الكرام فيها دليل على العبودية لله. لما سجد لله؟ لأنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويوجد بعض الناس نسأل الله العافية والسلام يسجدون للشجر والحجر والبدر والدواب. ربنا لك الحمد هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه السنة إخوان الكرام فيها معاني التذلل لله، لذلك كان أجرها عظيما. وكلما كانت العبادة إخوان الكرام فيها توحيد وإخلاص وقصد لله سبحانه وتعالى، لا شك ولا ريب أن أجرها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام، الآن الإنسان يريد أن يسجد سجود التلاوة، ماذا يقول في سجود التلاوة؟ نقول يقول إخوان الكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. للأسف الشديد كم من المسلمين لا يحفظ الأذكار الشرعية. نعم إخوان الكرام بعضنا ما يحفظ الأذكار الشرعية. طيب قصيدة الشاعر الفلاني، أغنية المطرب الفلاني يسردها لك سردا دون خطأ. الأذكار الشرعية، القرآن، أحاديث السنة النبوية ينبغي علينا أن نعتني بها وأن نعيها وأن نحفظها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا إخوان إذا تدبر الإنسان في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها من المعاني ما يكاد يدهش العقول والألباب، بحيث أن هناك بعض الأدعية، طبعا الأدعية القرآنية لا شك ولا ريب في ذلك، من السنة النبوية لا يمكن أن تغير كلمة مكان كلمة، كالقالب كالبناء. هكذا أخوان الكرام روعة الكلام النبوي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنقول أخوان الكرام بعضنا لا يحفظ الأذكار الشرعية. أعيد مرة أخرى: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. طيب كم مرة أقول هذا الذكر؟ مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة؟ من يعرف مع الدليل؟ يذكر لي دليلا، من غير دليل لا نقبل. جيد، ماذا تفعلون إذا؟ أنتم ماذا تفعلون الآن؟ في السجود تلاوة تقولها مرة، مرتين، ثلاثة، ما الذي تفعل بالضبط؟ مرة واحدة؟ إيش دليلك أن تقول مرة واحدة؟ العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب ما الدليل على هذا؟ ثبت في الحديث نفسه أخوان الكرام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الشاهد كلمة مرارا، مرارا يعني ليس مرة واحدة، مرتين، ثلاثة، أربعة أو أكثر من ذلك. طيب واحد يقول لك سبحان الله، نفترض رجل كبير في السن يقول لك الدعاء هذا صعب ما أقدر أحفظه، ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، لأنها سجدة من السجود، فلو قال فيها سبحان ربي الأعلى لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الكرام، سجود التلاوة فرض أم سنة؟ طبعا إخوان الكرام الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة سنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية النجم فلم يسجد صلى الله عليه وسلم، حتى يبين للناس وحتى يعلم الناس أن سجود التلاوة سنة وليس بفرض. طيب إخوان الكرام، بعض الناس يحب شوية أن يعني يزيد بعض الأمور في بعض العبادات، يعني بعض يحط البهارات شوية وغير ذلك، يقول لك إذا ما تقدر تسجد سجود التلاوة ما الذي تقول؟ من يعرف عقيدة العامة في هذا الباب إخوان الكرام؟ يقول لك إذا ما استطعت سجود التلاوة، ما قدرت، كنت مشغول، ما تيسر لك، سو شيء ثاني بديل. من يعرف؟ تفضل.
الله الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله،
كم مرة؟ لا، 4 مرات. هم يقولون تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول لهم والله لو صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم في ذلك لقبلنا هذا الأمر ولوضعناه على رأسنا وعيوننا، لا نقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد. لكن هذا الفعل لم يرد. الوضوء إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ ماذا يفعل؟ يتيمم. البديل ورد في نصوص الكتاب والسنة. طيب لا يستطيع الإنسان أن يصلي قائما، البديل ورد في الكتاب والسنة. كذلك هنا أخوان الكرام، لا تستطيع أن تسجد سجود التلاوة، لم يرد بديل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يسجد نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا حتى يعلمنا أن السجود سنة. لكن مع هذا أخي الكريم أخي المسلم، لا تترك السنة، حافظ على السنة. إذا جاءتك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم طبقها ولا تتركها ولا تستهن بها. يكفيك أن في هذا الأمر أجر وفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام، جيد. وأيضا من الأوجه التي نرد بها على اعتقاد العامة، طيب لو أنا ما سجدت سجود التلاوة ما بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. الآن نورد على العامة، ما الدليل على أنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ليش ما نقول ذكر ثاني؟ فهذا يظهر لك أن هذه الطريقة ليست طريقة قد ورد عليها الدليل. طيب إخوان الكرام، إذا سجود التلاوة سجود مستحب وسنة وليس بفرض. طيب مسألة ثانية، هل يشترط لسجود التلاوة الوضوء؟ مثال، هذا المثال يعني غالبا ما تأتي هذه مسألة، إذا مر الإنسان بآية لسجود التلاوة وكان يقرأها من حفظه، يعني هل يشترط لسجود التلاوة الوضوء؟ هل ممكن أن أسألك سؤال، واحد كان يصلي وكان غير متوضي يسجد سجود التلاوة، صحيح هذا السؤال؟ ما يصح. طيب واحد ماسك المصحف وهو غير متوضي ويريد أن يسجد سجود التلاوة، يصح هذا السؤال؟ ما يصح، لأن الراجح من أقوال أهل العلم والأئمة الأربعة على ذلك أن لمس المصحف لابد له من الوضوء. لكن إنسان يحفظ القرآن الكريم، قرأ سورة العلق، كلا لا تطعه واسجد واقترب، مرت عليه آية فيها سجود التلاوة، الآن غير متوضي هو، يسجد الوضوء أم لا؟ يسجد التلاوة أم لا؟ طبعا قبل هذا مسألة أخوان الكرام حتى تتضح الصورة، قراءة القرآن من الحفظ لا يشترط لها الوضوء، أما من المصحف يشترط له الوضوء. قراءة القرآن من الحفظ لا يشترط له الوضوء، أما من المصحف فيشترط لذلك الوضوء. طيب الآن قرأها من حفظه، يسجد التلاوة أم لا يسجد التلاوة؟ يسجد للتلاوة. ليش يسجد للتلاوة؟ نقول هي سجدة تلاوة وليس الصلاة تلاوة. لاحظوا إخوان الكرام، هي سجدة تلاوة وليست صلاة تلاوة. سجدة التلاوة لا يشترط لها الوضوء، وإن كان طبعا الأفضل والأكبر تكون متوضي، لكن قدر رب العالمين ما كنت متوضئا لا حرج لا حرج. أيضا إخوان الكرام، سجدة التلاوة كم عددها؟ كم مرة تسجد؟ إذن مرة واحدة. أيضا مسألة ثانية، مسألة ثالثة، سجدة التلاوة بعض الناس إذا مر بآية فيها سجود تلاوة يقف ويقول الله أكبر ويخر لله ساجدا. أقول هذا الكلام لا دليل عليه، سجدة وليست صلاة، هذه سجدة وليست صلاة. طيب إذا سجدت أسلم ولا ما أسلم؟ لا تسلم، لأنها سجدة تلاوة وليست صلاة تلاوة، سجدة تلاوة وليست صلاة تلاوة. طيب إخوان الكرام، إذا كنا في حلقة لتلاوة القرآن الكريم وقرأ القارئ آية فيها سجدة تلاوة ولم يسجد، هل أنا كمستمع يشرع لي أن أسجد سجود التلاوة؟ لا، إذا سجد القارئ نعم اسجد، أما إذا لم يسجد القارئ فلا تسجد. مثال آخر، الإمام قرأ سورة العلق ولم يسجد سجود التلاوة، أنا كمأموم أسجد ولا ما أسجد؟ أجيب إخوان الكرام، لا أسجد، العبرة بإمامي، سجد سجود التلاوة أسجد سجود التلاوة، لم يسجد الإمام سجود التلاوة فلا أسجد سجود التلاوة. هذا إخوان الكرام، يعني إخوان الكرام نبذة مختصرة جدا عن هذه السنة النبوية العظيمة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا وأقاربنا وأرحامنا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. نعم، ذخرى. نعم، هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الدعاء أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنة، هذا سجود التلاوة سنة، إذا أداها مرة واحدة لا حرج عليه، لأنه لو كل مرة يؤديها يكون في عليه مشقة. الإخوان هذا خلاف شرطنا، لكن إكراما لكم تفضل. لا يشترط، هي سجدة وليست صلاة، سجود التلاوة لا يشترط لذلك استقبال القبلة، لكن الأفضل طبعا أن تستقبل القبلة، الأفضل أن تستقبل القبلة. نفترض إنسان منتبه سجد بدون استقبال القبلة لا حرج، لكن إخوان الكرام إنسان يعلم وقادر مستطيع عن استقبال القبلة ويترك استقبال القبلة، نقول لا ينبغي له هذا. جيد، نعود إخوان الكرام إلى كتابنا، كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عليه رحمة الله تعالى. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. إخوان الكرام، هذا الحديث أورده الإمام مالك في كتابه الموطأ في كتاب الجامع باب ما جاء في حسن الخلق. إسناد هذا الحديث، يقول الإمام مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك. ما اسم عم الإمام مالك؟ اسمه لم يرد معنا في الإسناد، الوارد معنا ماذا؟ كنيته أبو سهيل، هذا ليس اسم. بعض الناس تقول له ما اسمك؟ يقول عبد الله. يا أخي ما سألتك عن كنيتك، سألتك عن اسمك، فقل اسمك ولا تقل ماذا كني الكنية. جيد، ما اسم عم الإمام مالك؟ اسمه نافع. ما اسم عم الإمام مالك؟ اسمه ماذا؟ اسمه نافع ابن مالك. عم الإمام مالك اسمه نافع ابن مالك. عن أبيه أبو عم مالك، ماذا يقرب لمالك؟ هذا جده، هذا يعتبر ماذا؟ جد الإمام مالك. ما اسم جد الإمام مالك؟ اسمه مالك ابن أبي عام. جد الإمام مالك اسمه مالك ابن أبي عام. يعني إخوان الكرام باختصار، عندنا جد اسمه مالك، عنده أبناء، أحد أبناء اسمه نافع وأحد أبناء اسمه أنس. أنس عنده ابن اسمه ماذا؟ مالك. هذا إخوان الكرام باختصار شديد الذي قد مر معنا الآن قبل قليل، وهذا طبعا دليل على أن عائلة الإمام مالك عائلة اعتنت بالعلم ولها صلة بالعلم الشرعي، وأن عم الإمام مالك محدث، وكذلك إخوان الكرام جد الإمام مالك محدث، وهذا طبعا إخوان الكرام شرف، وهذا إخوان الكرام شرف عظيم جدا. ولا شك ولا ريب أن النسب، شرف النسب إذا انضم إليه شرف العمل، نور على نور وفضل على فضل وخير على خير. عن كعب الأحبار، كعب ابن ماتع الحميري، كعب ابن ماتع الحميري من أهل اليمن، سكن بلاد الشام وتوفي بها. عن كعب ابن اسمه كعب ابن ماتع الحميري من أهل اليمن وتوفي إخوان الكرام في بلاد الشام. كعب هذا إخوان الكرام كان يهوديا فأسلم، كعب كان يهوديا فأسلم، واليمن إلى الآن لا زال يوجد بها بقايا من اليهود، واليمن إلى الآن لا زال يوجد بها بقايا من اليهود. كعب الأحبار، الأحبار جمع مفرد الأحبار حبر، عالم. إخوان الكرام جمع أحبار حبر أي العالم. كعب الأحبار كان عنده علم عظيم خاصة من علوم أهل الكتاب، كان عنده علم عظيم خاصة من علوم أهل الكتاب. طبعا أهل الكتاب أطلقوا، من مقصود منهم إخوان الكرام؟ اليهود والنصارى. طبعا نقطة ونبه عليها، النبي عليه الصلاة والسلام بشر به في التوراة وفي الإنجيل كما في آيات كثيرة من القرآن الكريم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل: هل تجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نعم، إني لأجد وصفه في التوراة بمثل وصفه في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسوار. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. لذلك إخوان الكرام علماء اليهود يعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حديث إسلام الأنصار كانت اليهود يقولون للأوس والخزرج لقد أدركنا زمن نبي كريم، لئن خرج هذا النبي فإننا سنتبعه ونقتلكم، هكذا كانوا يقولون. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام جحدوا وحقدوا وحسدوا وبئس ما صنعوا، نسأل الله العافية والسلام. أيضا إخوان الكرام مسألة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفه أيضا في الإنجيل في كتاب النصارى، التوراة كتاب من؟ كتاب اليهود، والإنجيل كتاب النصارى. ما الدليل على أنه ذكر في كتاب النصارى قصة إسلام سلمان الفارسي؟ وهي قصة طويلة، لعل الله عز وجل إذا يسر أن نذكرها في مجلس قادم أو مجلس آخر إن شاء الله تعالى. أيضا مسألة أخرى، هل يجوز لي أنا المسلم الآن أني أروح أفتح التوراة وأفتح الإنجيل وأقرأ ما فيها وأشوف هل كلامهم حق أم كلامهم باطل؟ لا، لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر بن الخطاب لما رأى بيده صحيفة من التوراة. المسلم عنده يقين وعنده طمأنينة بكلام رب العالمين وبدين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أما اللي أذهب أضيع وقتي في البحث في التوراة وفي الإنجيل، طبعا هذا كلام خطأ وكلام ينبغي أن يبتعد عنه المسلم، إلا طبعا إذا كان عندنا إنسان طالب علم متمكن سيرد على اليهود والنصارى. أما إنسان لا يحسن أساسيات العلوم يقول بروح أرد على اليهود والنصارى وأفتح التوراة والإنجيل، هذا كلام خطأ طبعا وبعيد عن الصواب، كلام خطأ وبعيد عن الصواب. نصيحتي ووصيتي لا تجازف بدينك ولا تذهب وتقرأ في كتب اليهود والنصارى. أنا أعرف رجل شخصيا مستقيم على الاستقامة، قال ناقشني أحد النصارى قال لي أنت تعبد الله؟ قلت نعم. طيب ما الدليل على أن الله هو الذي يستحق العبادة؟ فسكت صاحبنا مع أن الرد سهل، ومن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الله خالق كل شيء، لذلك عبد رب العالمين سبحانه وتعالى. فالوصية، الوصية إخوان الكرام، أن الدين رأس المال، لا تخاطر به ولا تخدش هذا، ولا تخدش أعز ما تملك ولو بوردة، لا تخدش هذا الأمر ولو بوردة ولو بشيء رقيق، فإن الأمر إذا خدش خاصة الإيمان والتوحيد يخشى والله أن يهلك الإنسان بسبب ذلك. كعب الأحبار إخوان الكرام تابعي يروي عن الصحابة، كعب الأحبار تابعي يروي عن الصحابة. طيب ما الكلمات الغريبة في هذا الحديث؟ من الكلمات الغريبة إخوان الكرام كلمة الثناء، كلمة الثناء إخوان الكرام معناها الذكر والوصف، كلمة الثناء معناها الذكر والوصف، والذكر والوصف قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، بمعنى كلمة الثناء لا تعني المدح، كلمة الثناء قد تطلق على المدح وعلى الذم. ليش تطلق على المدح أو الذم؟ لأن كلمة الثناء معناها الذكر. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة أو جاء في الحديث مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، ومرت جنازة ثانية فأثنوا عليها شرا، استخدم الثناء في المدح واستخدم الثناء في الذم. إذا كلمة الثناء معناها الذكر والوصف، كلمة الثناء معناها الذكر والوصف. كعب الأحبار يقول كلاما، طيب رواية التابعي من قوله ماذا تسمى؟ أحسنت، يسمى هذا الأمر المقطوع، قول التابعي يسمى مقطوع، قول الصحابي أو الأمر يعني الذي يذكره الصحابي ماذا يسمى؟ موقوف. وما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرسل. مرسل الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل. إذا كعب الأحبار يذكر حكمة، يذكر كلاما فيه شيء من الحكمة. إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا أثني عليه الخير
يرجى له الخير عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أثني عليه الخير يرجى له الخير عند الله سبحانه وتعالى. لكن كلامه رحمه الله ليس قاعدة، وإنما في الأعم الأعلم. وأيضا إخوان الكرام، من الذي يذكر بالخير؟ هل أهل الفسق والفجور أم يذكر بالخير أهل الصلاح والتقوى؟ يعني المغني الفلاني كثير من الناس يحبونه ويذكرونه بكل خير، خلوق ومؤدب ومحترم، لكن لا يصلي. هل هذا إخوان الكرام يرد معنا الآن؟ ما يرد معنا. المقصود أن يذكروا بالخير أهل الصلاح والاستقامة. انتبهوا إخوان الكرام، المقصود أن يذكر بالخير من قبل أهل الصلاح والاستقامة، أصحاب العقول الراجحة. أما بعض الناس انتكست موازين فطرته، نسأل الله العافية والسلامة، هذا خطأ. قال أحدهم فلان رجل خلوق طيب لكن لا يصلي، خاب وخسر إن استمر على هذا الأمر. فنقول إخوان الكرام لا بد على يعني أن نفهم هذا الأمر، أن يذكر الإنسان بالخير في الأعم الأغلب. أيضا إخوان الكرام، لا يجعل الإنسان هدفه الدنيا. أول من تسعر بهم النار من؟ ثلاثة: المجاهد وقارئ القرآن والمتصدق. جعل هدفه مدح الناس. وانظروا إخوان الكرام إلى الحديث، عظيم جدا. يعني هذا الرجل أوقفه رب العالمين وقال يا فلان، يعني تعلمت، يقول لرب العالمين هذا الرجل، تعلمت القرآن وعلمته الناس وكذا وكذا وكذا. فيقول له رب العالمين كذبت، وإنما تعلمت وعلمت ليقال قارئ وقد قيل. يعني هذا الإنسان مستحى من الكذب بين يدي الله، واقف عند رب العالمين ويعلم أن الله يعلم السر وأخفى، ومع هذا يقول لرب العالمين يا الله أنا كنت مخلص وهو كذاب. هذا تنبيه على موضوع الإخلاص، وأن الإنسان لا يرجو الدنيا. اعمل العمل لله وفي الله، من وجد الله قل لي بربك ماذا فقد، ومن فقد رب العالمين قل لي بربك ماذا وجد. فالمسلم إخوان الكرام يعلق قلبه بالله، لا يبالي بكلام الناس إذا كان طبعا مرضي لرب العالمين. أما الإنسان والله الناس تتكلم عليه لأنه يفعل المعاصي، أنا ما أبالي بكلام الناس، لا يا أخي الكريم، هذا الكلام خطأ. بل الإنسان ينتبه إذا تكلمت الناس عليه، لأنه يستحق أن يتكلم الناس عليه. إذا إخوان الكرام، هذا باختصار معنى هذا الحديث. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومرت عليه جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله ما وجبت وجبت؟ قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم عليها شرا فكان لها الأخرى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. طيب إخوانا الكرام، ما علاقة هذا الأثر بحسن الخلق؟ أليس هذا السؤال؟ هذا كلام كعب الأحبار، ما علاقته بباب حسن الخلق؟ ليش الإمام مالك جاب هنا؟ من ينتزع لنا؟ تفضل. أحسنت. يعني من أعظم الأمور التي تنفع الإنسان في الدين وفي الدنيا ماذا؟ حسن الخلق. من أعظم الأمور التي تنفع الإنسان في الدين وفي الدنيا حسن الخلق. لكن أخي الكريم، بين الأمرين شعرة، أن يريد الإنسان بالعمل الدنيا وأن يريد الإنسان بالعمل الآخرة. فانتبه لهذا وراقب قلبك. يعني أحد كبار أئمة العصر إخوان الكرام في هذا الزمان قال لبعض تلاميذه أمرا، ثم قال تعال امسح هذا الأمر أو غيره. قل له يا شيخ لما تقول هذا؟ قال أخشى أني لم أرد بذلك وجه الله. وأنا أعرف أحد مشايخ درسني في الجامعة الإسلامية كان عنده كتاب ولم ينشره، فنال يا شيخ ليش لم تنشر هذا الكتاب؟ قال أخشى أنه لم يرد بهذا الكتاب وجه الله. يعني المسلم إخوان الكرام حريص على محاسبة النفس وعلى عتاب نفسه. جيد إخوان الكرام، ننتقل إلى الحديث الآخر. يقول الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني يحيى بن سعيد، أنه قال بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامي بالحواجر. إسناد هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي. مجيد معنا هنا ولا؟ ومجيد إسناد صحيح أم ضعيف هذا؟ ليش؟ لا يعني الإمام مالك ما دخلوا، الإمام مالك الآن انتهى دوره، رواه عن يحيى بن سعيد. جيد أحسن، هذا فيه انقطاع. طبعا يحيى فيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد ماذا يقول؟ بلغني. من الذي بلغه؟ من الذي كلمه؟ من الذي أخبره بهذا؟ طبعا لم يذكر عندنا في هذا الإسناد، لكن الحديث صح أخوان الكرام عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب إخوان الكرام، غريب هذا الحديث، ما الكلمات الغريبة فيه؟ قال الضامي بالهواجر. الهاجرة إخوان الكرام اشتداد الحر عند انتصاف النهار، اشتداد الحر عند انتصاف النهار قبل يعني صلاة الظهر، عند انتصاف النهار يكون الحر شديد إخوان الكرام، هذا هو المراد الضامي بالهواجر. الضامي بالهواجر. وأيضا إخوان الكرام التهجير يطلق على ماذا؟ ولو يعلمون ما في التهجير. التبكير، ومنه الاسم العامي الشهير جدا، من يعرفه؟ لا غير مهاجر، عام، من يعرفه؟ مهير، اي مبكر. مهجر، مهير اصلها مهجر اي مبكر. هذه فائدة افادنيها احد الاخوة من البدو، جزاه الله كل خير. فاذا اخوان الكرام بالهواجر اي عند اشتداد الحر. معنى هذا الحديث ان الانسان يدرك بحسن خلقه درجة الانسان الذي يقوم الليل ويكون صائما بالنهار. طبعا وجه ادراج هذا الحديث في باب حسن الخلق واضح، فضيلة حسن الخلق. طيب اخوان الكرام، ليش هذا الانسان يعادل من يقوم الليل ومن يصوم النهار؟ كيف يعني؟ لماذا اصبح يعادله؟ قال اهل العلم صيام النافلة وصيام الحر يحتاج الى مجاهدة للنفس. اجيب اخوان الكرام، يحتاج ولا ما يحتاج؟ يحتاج. قيام الليل يحتاج مجاهدة للنفس ولا لا؟ يحتاج مجاهدة للنفس. حسن الخلق يحتاج مجاهدة للنفس ام لا؟ يحتاج الى مجاهدة للنفس، لذلك كان مثله واحيانا يكون افضل منه. طيب ايضا اخوان الكرام يعني وجه ثاني، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقارنهم بعضهم ببعض. الانسان عند صيامه النافلة يجاهد كم شخص؟ يجاهد نفسه واحد. وعندما يريد ان يقوم الليل يجاهد كم شخص؟ واحد. وعند حسن الخلق تجاهد كم شخص؟ كثير. تلاقي الانسان في البيت، في العمل، في الدوام، في المسجد، في الشارع، في الطريق وغير ذلك. فهذا وجه اخوان الكرام ان حسن الخلق قريب من هذه العبادات. ايضا اخوان الكرام الذي يقوم الليل ويصوم النهار نفعه على نفسه ام على غيره؟ على نفسه. وصاحب حسن الخلق نفعه متعدي. لكن انبه على نقطة وقاعدة، كلما استطعنا ان نجمع بين العبادات الشرعية فان هذا افضل وافضل. يعني انسان صاحب خلق حسن ويقوم الليل ويصوم النهار، هل ليس هذا هو الافضل اخوان الكرام؟ هذا هو الافضل. كلما استطعت ان تجمع بين العبادات الشرعية فان هذا افضل وافضل. لان بعض الكسالى ماذا يقول؟ طيب والله ان شاء الله انا بحسن اخلاقي وقيام الليل ان شاء الله شد اللحافة ولا تبالي، ان النوم بشيء من رجالي. نقول لا يصح هذا الكلام. طيب قلك والله صيام متعب وسالفة وغير ذلك، خلاص انا بترك صيام النهار وبحسن اخلاقي. نقول حرمت نفسك من خير. طريقة سيد المرسلين حسن الخلق مع العبادة الشرعية. قال بعضهم في حكمة جميلة جدا اخوان الكرام، من الخطأ ان تنظم الدنيا حولك وتترك الفوضى في قلبك. نعم اخوان الكرام، من الخطأ ان تنظم الدنيا من حولك، صاحب اخلاق مع الناس وغير ذلك. طيب اين العبادة؟ اين اخفاء العمل؟ اين البكاء؟ اين التضرع؟ اين الالحاح على الله عز وجل؟ احرص على ان تجمع بين العبادات. ايضا اخوان الكرام من فوائد هذا الحديث فضيلة قيام الليل وفضيلة صيام النهار النافلة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يرغب في حسن الخلق، فيقول ان الرجل بحسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم. يعني الصائم القائم في منزلة عظيمة، صاحب حسن الخلق يريد أن يدرك هذه المنزلة، فدليل على أن الصيام والقيام من العبادات العظيمة. أيضا دليل على مسألة عقدية مهمة، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ ما جعل الناس سواسية، ما جعل الناس كلهم منزلة واحدة. الإيمان يزيد وينقص، وأدلة هذا كثيرة جدا، بل أنت تعلم من نفسك أن إيمانك يزداد أحيانا وينقص أحيانا. نسأل الله أن يلطف بنا. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلح ذات البين، وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. استاذ هذا الحديث يحيى بن سعيد السابق معنا الأنصاري تابعي، يروي عن سعيد بن المسيب أيضا تابعي، يقول: ألا أخبركم. هنا سعيد بن المسيب ما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الألفاظ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مجيد، هذا سعيد بن المسيب تابعي ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، الرواية صحيحة أم ضعيفة؟ ضعيفة؟ لا صحيحة. لماذا؟ سعيد بن المسيب استثناه أهل العلم وقالوا مراسيله صحيحة، لأن الرجل كان معتني، روى عند عدد كبير جدا من الصحابة، بل لعله أحد هو من أفقه التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمراسيله إخوان الكرام يحكم عليها أهل العلم بالصحة، مراسيله يحكم عليها أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم بالصحة. يقول: ألا يعني جيد، ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلح ذات البين. واضح إخوان الكرام لماذا صلح ذات البين قد يكون أفضل من كثير من الصلاة والصدقة. الصلاة المقصود بها النافلة أم الفريضة؟ النافلة طبعا، لأن الفريضة ما بمثلها إخوان الكرام، ما بمثلها، المقصود بها النافلة. طيب الصلاة النافلة واضح أن صلح ذات البين أفضل من صلاة النافلة إذا كان في خصومة، لأن الصلاة عبادة قاصرة لازمة، وصلح ذات البين عبادة متعددة. القوم معي أم ليسوا معي؟ معي صراحة. وين كنت؟ عندهم العيال. جيد، يعني كان معنا طلاب الفريقية في الجامعة، يعني كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي، كان شيخ فاضل وصالح، أبو هذا الشيخ يعني اسمه الشيخ عبد الرحمن الشبل رحمه الله تعالى، أبوهم كان صالحا، كان يصلي صلاة المغرب خلف إمام الحرم الحديفي فسقط ميتا عليه رحمة الله تعالى. وكان شيخنا هذا يعني ما شاء الله تبارك الله في العلم والعبادة والورع والحفظ شيء عجيب، فكان يقول بعض الطلاب يسافر يعني من غير تأشيرة، من غير جواز، من غير مطار، يذهب إلى بلاده ثم يرجع إلينا مرة أخرى. المهم أتغضب علينا نمازحك. جيد، الآن إخوان الكرام، إن الصلاة إن صلح ذات البين أفضل من صلاة النافلة، واضح هذا الأمر. طيب لكن الصدقة عبادة متعدية، صحيح أم لا؟ الصدقة عبادة ليس نبعها قاصر على الإنسان، كيف صلح ذات البين يكون أحيانا أفضل من الصدقة؟ سؤالي واضح، من يعرف؟ تفضل. مرة ثانية.
إصلاح ذات البين يزيد
الثواب
أكثر.
قاضي يعني كلامه جيد، تفضل. أحسنت، نعم، يعني كلامكما متقارب. الصدقة أخوان الكرام مهما كان نفعها سيكون على شخص شخصين ثلاثة، إصلاح ذات البين قد يصلح الإنسان بين دولتين وبين قبيلتين وبين عائلتين وبين أشخاص كثيرين جدا جدا جدا. أيضا إخوان الكرام الصدقة يعني سيفعل الإنسان فيها أمرا مستحبا، إصلاح ذات البين سيمنع الإنسان به أمرا محرما، لأن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة إذا وقعت بينهم الخصومة لجأوا إلى كافة الطرق والأساليب للانتقام، أحيانا قد يصل الأمر إلى الثأر والقتل، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن البغضاء والكراهية بأنها الحالقة، أي إخوان الكرام تحلق دين الإنسان. كيف تحلم فيها الإنسان؟ أي ليست معصية واحدة. الإنسان إذا حقد على فلان الفلاني هل ينتهي الأمر عند الحقد فقط؟ أم هناك غيبة، هناك نميمة، هناك حسد، هناك إخوان الكرام كيد وتربص، وقد يصل الأمر إلى سب وشتم وغير ذلك. فالأمر إخوان الكرام لا يقتصر على سيئة واحدة، إنما يمتد لعدة ذنوب وعدة سيئات. طبعا إخوان الكرام، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الأحاديث العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أفضل الرجال مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، مخموم القلب ما معناها؟ قال التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد، قلبه صافي لا يوجد في قلبه بغضاء وحقد على الناس. ايضا اخوان الكرام، يعني احاديث كثيرة وردت في فضل ان الانسان يكون قلبه سليما على الناس، لكن جاء حديث عند عبد الرزاق والامام احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة، فقال احد الصحابة سأذهب عند فلان الفلاني وابيت عنده وانظر ماذا يصنع، فلما زاره قال يا فلان ما بك؟ قال تخاصمت مع ابي. فالمهم جلس عنده 3 ايام، وبعد ذلك قال يا فلان ماذا تفعل؟ قال عند النوم اسامح كل انسان قصرت معه. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن الصحابي، ضعيف سندا ومتنا. في الحديث ان عبد الله بن عمرو بن العاص يذهب ويبيت عند الرجل وقلت تخاصمت مع ابي، صحابي يكذب؟ اجيب اخوان الكرام، صحابي يكذب؟ ما يكذب الصحابي رضي الله عنه، وصحابي يعق والده؟ ما يفعل الصحابة الكرام مثل هذا. ايضا اخوان الكرام، الامر الاخير، الحديث الاخير، يقول الامام مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الخلق. الاسناد ضعيف لكن صح عن ابي هريرة رضي الله عنه بطريق اخرى، بعثت لأتمم حسن الخلق، وجه ادراجه مع في باب حسن الخلق واضح، وان النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعبادة وجاء بحسن الخلق. هذا مهم وهذا مهم، لان بعض الناس يتكلم يا اخي والله الدين المعاملة واهم شيء حسن الخلق واهم شيء الاخلاق، وانتم تطبقون السنن الظاهرة. يعني هو يقول هكذا، يقول ان الانسان يقصر ثوبه ويطول لحيته واخلاقه سيئة، نقول هذا خطأ، لكن السنة اللحية من الدين وتقصير الثياب من دين رب العالمين، لا مساوى ولا مجاملة في هذا الامر. هو مطالب ان يحفي لحيته وان يطيل وان يقصر ثوبه، ومطالب ان يحسن اخلاقه، نطالب بهذا ونطالب بهذا. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده واحسانه ان يعفو عنا، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل، مما له علاقة بالدرس، خارج الدرس اكتب في ورقة. تفضل. ما سمعت الله. نعم. لا لا، اي فالاسناد عند القاعدة الان، يعني هناك قاعدة اخرى، الاصل ان المرسل ضعيف الا مرسل سعيد المسلم. اي بعضهم يذكر غيره، لكن اقول يعني كاصل يعني مرسل سعيد المسلم يقبل. نعم تفضل. ماذا؟ نعم نعم، من كبار التابعين، نعم، ومن أفقهه عليهم رحمة الله تعالى. طبعا أفضل التابعين من؟ من أفضلهم؟ لا، أويس القرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد التقيت يعني ما أقصد شيء إخوان الكرام، غالبا اسم أويس عندنا الإمارات ما يسمونه بلا بهذا الاسم أبدا، فقال لأحدهم سميت ابني أويسا يعني لأني أحببت هذا التابعي لما سمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء عليه. أحد عنده سؤال إخوان الكرام؟ يقول أرجو أن تنبيه على موضوع الغش في الامتحانات الدراسية. يعني أحيانا الإخوان الكرام الطالب جالس في حال سبيله فيسمع محادثات ومحاورات، هذا مسألة واردة الآن إخوان الكرام، فيقول الطالب ما الذي أفعل؟ يعني جوابهم يكون سليم، يعني صح وخطا. ياتيك الاستاذ احيانا بعض المدرسين ضعيفين، ثم بعضهم يملي عليهم الجواب كاملا. والله لا ادري، لا ادري، لا استطيع ان افتي مثل هذا الامر. هل نقول رزق ساقه الله اليك واضعفك الله وسقاك؟ علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. كيف اقول؟ يعني الاصل اخوان كرام ان المسلم يذاكر ولا يعني يبتعد عن مثل هذه الامور. وللاسف اخوان كرام عندما تجد بعض الناس يبرر لنفسه يقول لك امتحان انجليزي لا حرج. لا، وهذه مساله اخوان كرام منشاها فكره مغلوطه. بعض الناس يسافر الى دول اجنبيه يقول لك فلوس كفار، خذ واسرق واسلف عن ما تريد. هناك قاعده تنفعك في هذا الباب نفع عظيم، العبره في الشرع بالافعال. السرقه حرام، من المسلم، من الكافر، من غير ذلك حرام حرام. مثال آخر، الكذب حرام على المسلم، على الكافر، على غير ذلك. الفعل نفسه حرام. مثال آخر إخوان الكرام، الغيبة حرام على المسلم وعلى الكافر وعلى غير ذلك. فهذا إخوان الكرام منشأ الخطأ عند بعضهم، بل بعضهم يصل إلى مراحل أعظم من ذلك، يقول لك والله هؤلاء كفار واحتلوا بلاد المسلمين، فنساؤهم يعني جواري وأموالهم حلال وغير ذلك. هذا فهم طبعا خاطئ للشريعة الإسلامية. تفضل. العبرة في شرعنا بالأفعال.
تفضل.
ما يصح، ما يصح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة، وإذا ذكرته بما يكره حلال أم حرام؟ ما يضر.
يعني الكثرة أصلا مذموم في الأصل.
لا، لكن الآن الغيبة يعني مثلا والله هذا الكافر هذا عندنا يعني من أبخل الناس أو غير ذلك، الفعل نفسه حرام، فغيره أيضا ماذا يكون أيضا محرم. يمكن من ناحية تكرك أخاك الله أعلم، بس العبرة في الشر بالأفعال. بالأفعال ما الدليل على أنه غيبته حلال؟ يجوز هذا الأمر مطلقا، عرفت كيف؟ هذا يحتاج إلى دليل. جيد، هذا كرني بأمر حقيقة فعلا، يقول قصرت في إعطائنا الواجبات. أنا أخوان الكرام اقترحت عليكم فيما مضى أن الإنسان حتى يسهل عليه تدوين العلم بأنه يفرد الفوائد، يعني الفوائد الفقهية يفردها، الفوائد العقدية يفردها، الفوائد الحديثية يفردها. أحد فعل مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا، هذا واجب من فعله جزاه الله خيرا. أنا كنت أقول من فعله يعرضه علي وراجعه له إن شاء الله تعالى. ذكرت الطريقة في الدروس الماضية، الدروس الأول الذي أخوة حضروا معنا ذكرت هذا. يقول يعني لا تسألنا عن الدرس، وهذا يجعلنا نهمل المراجعة، لذلك لن أراجع معكم. الحريص حريص والمضيع مضيع. يعني إخوان الكرام أنا واجبي أن ألقي العلم، يعني أتذاكر معكم، لا أقول ألقي العلم يعني الله المستعان، الإخوان أنا أتذاكر معكم، لكن مع هذا أني أتابع كل واحد وغير ذلك لا أستطيع هذا حقيقة. فالحريص حريص إخوان الكرام، الحريص يحرص على ما فيه خيره، احرص على ما ينفعك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا يعني هذا إخوان الكرام يعني أن غيبتهم حلال، ليس المقصود هذا. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج في ذكر قصصهم وأخبارهم، أما الغيبة فلان الفلاني تسميه باسمه، هذا الأمر الذي يعني قد ورد النهي عنه. ونكتفي بهذا إخوان الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.